إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ذكرنا فيما سبق أن أصل الهوى هو محبة النفس، ومحبة النفس تورث العبد أمراضا تضره في دنياه وآخرته، وذلك لأن النفس ليس أصلها الاستقامة، ولكن أصلها كما قال الله عز وجل: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأصل في الإنسان هو عدم العلم وميله إلى الشر، فهو بحاجة كل حين إلى علم مفصل ليزول عنه جهله، وإلى عدل مفصل في حبه وبغضه، وفي أخذه ومنعه، وفي رضاه وسخطه، وفي أكله وشربه، ونومه وانتباهه، كل حين يحتاج إلى علم مفصل وإلى عدل مفصل. وهي الهداية التي أمرنا الله عز وجل أن نسأله إياها في كل ركعة بقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم. فإذا كان أصل الإنسان هو عدم العلم وهو ميله إلى الظلم والشر، فهذا يستفيد العبد منه فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أنه لا يجوز له أن ينافح العبد عن نفسه إذا كان يعلم أنها جاهلة ظالمة، وكما قال الله عز وجل: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. لا يجوز للعبد أن يجادل عن خائن، ولا أن يجادل عن نفسه إذا كان يعلم أنها خائنة، لها في السر أهواء باطنة لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وذروا باطن الإثم كما تذرون ظاهره. فالعبد له ظاهر يعلمه الناس، وباطن لا يعلمه إلا ربه. قال الله عز وجل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلا يجوز للعبد أن يجادل عن نفسه وهو يعلم أنه مخطئ وأنه عاصٍ، وأن له في السر من الأدواء الباطنة التي يعلمها رب العالمين. ولذا يقول الله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى. فالعبد أحيانا يلام على قول قاله أو على فعل فعله، حينئذ يجادل المرء عن نفسه وهو يعلم أنه مذنب، ويدور في هذا الفلك، وهذه خيانة من النفس. وقد أمر الله عز وجل العبد ألا يجادل عن خائن، وقال الله لنبيه: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. فإذا علم العبد أنه قد أذنب وعصى، وأن نفسه قد خانته بمعصية الله عز وجل، فلا يجوز له أن يجادل عن نفسه، لا بين يدي ربه ولا أمام الناس، وهذه من الخصومة. والله عز وجل يقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. والأصل في الحديث العموم، فيه لدد في الخصومة، انحراف وميل، وما أكثر هذا في الناس. يلام الرجل فيجادل ويزداد في الخصومة وهو يعلم أنه مذنب، أنه عاص، وما أكثر ما يقع هذا بين الناس، الجدال عن النفس والمرء يعلم أنها خائنة. وهذه صفة نفاق، كما في الصحيحين وغيرهما في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه في تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة تبوك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، فلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك جاءه المنافقون يعتذرون إليه ويحلفون، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. قال كعب: حتى جئت فلما رآني تبسم تبسم المغضب وقال: تعالى. ثم قال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ أي ألم تكن قد اشتريت بعيرا للغزاة عليه؟ فقلت: يا رسول الله، إني لو جلست عند أحد من أهل الدنيا لرجوت أن أخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، لكنني أعلم لو حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي من عذر، وما كنت قط أقوى ولا أيسر مني في هذه الغزوة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. فقد أشار كعب إلى صفة المنافقين، يقول: لو جلس عند أحد من الناس غير النبي عليه الصلاة والسلام. ولماذا خص رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي يأتيه الوحي فيعلمه بما خفي عنه بخلاف غيره. فلو جلس عند رجل غير النبي عليه الصلاة والسلام لنافح عن نفسه بالجدل أي بالكذب، فقد أشار إلى أن المجادل ينافع عن نفسه وهو يعلم، لأنه لما ترك الجدال قال للنبي عليه الصلاة والسلام: والله ما كان لي من عذر. فالمجادلة الاعتذار وهو يعلم أن لا عذر له، وهذا من شأن المنافقين. وقد أشار الله عز وجل إلى مثل هذا من أوصافهم: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا. كل من اعتذر عن نفسه بالباطل لا سيما بالكذب فهو من المنافقين. يحلفون بالله ما قالوا ما فعلوا وهم كذبة فجرة. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: آية المنافق ثلاث. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. ففي الحديثين: وإذا حدث كذب، سواء حدث عن غيره أو حدث عن نفسه، فالاعتذار عن النفس بالباطل نوع خيانة، وهو من محبة النفس، وهو من الكبر المغروز فيها، فهو يريد أن يزين نفسه ولو بالكذب. فيا ويح هذا الكاذب، هذا المنافق، هذا الخائن، يفر من شيء فيقع في شر منه، يفر من لوم الناس فيقع في لوم الله عز وجل، يفر من العقوبة إلى نفاق القلب. وإذا سخط الله عز وجل عليه أسخط الناس عليه. فكل أحد عليه أن يحاسب نفسه لربه، ولا يجوز لعبد أن ينافح عن نفسه ويذود وهو يعلم خيانتها ويعلم دسيستها. فالله عز وجل منك بك أعلم. وإذا راج الباطل على الناس فلا يروج على رب العالمين. وهؤلاء من فرط مجادلتهم عن أنفسهم يظل هذا النفاق فيهم حتى يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، يظلون على هذه الحالة من الكذب، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك يوما بين يدي أصحابه وقال عليه الصلاة والسلام: ألا تسألوني مما أضحك؟ من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة يقول: أي رب، ألم تجرني من الظلم؟ قال فيقول له: بلى. فيقول: فإني لا أجيز شاهدا إلا من نفسي. فيقول الله عز وجل: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. فيختم الله على فيه ثم تنطق أركانه بما كان يعمل. فإذا نطقت أركانه بعمله خلي بينه وبين الكلام، فيقول: سحقا لكن وبعدا فعنكن كنت أناضل. حتى بين يدي الله يجادلون، بين يدي الله يذودون عن أنفسهم، فما بالك بحالهم أمام الناس. والله عز وجل يعلم كم من كتب صنفت، ومن خصومة وقعت، ومن بيوت تهدمت، سببها ذود المرء عن نفسه الخائنة. تقع الخصومة بين الناس فلا ترى معترفا بذنب ولا مقرا بخطأ، كلاهما يذود عن نفسه، يجادل، ينافح، فيضرب الله قلوب بعضنا ببعض وتزداد الخصومة ويقع الشر بين الناس. بل كم من خصومة بين الرجل وامرأته ربما انتهت إلى الطلاق، سببها المجادلة عن النفس بالباطل. يجادل الرجل وتجادل المرأة، والخائن يعلم نفسه خائنة ويعلم أنه يكذب، وهذا لا يحل له، ولا يصل العبد إلى ما يريد إلا بتقوى الله عز وجل. وأما بسوى ذلك فإن العبد يقول ويفعل ولا يمضي في ملك الله عز وجل إلا ما أراده الله عز وجل. فمن أراد عزة الدنيا والآخرة فعليه أن يصدق ربه وأن لا ينافح عن نفسه الجاهلة الظالمة. ففي الصحيحين وغيرهما أن العبد إذا تاب من ذنبه تاب الله عز وجل عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الفائدة الثانية من علم العبد أن الأصل في ابن آدم أنه ظالم لنفسه جاهل، هو جراءة العبد في الاعتراف بذنبه. فإذا كان هذا هو أصله فالعبد لا ينفك عن أصله قط، فلا بد لابن آدم من جهل ينافي العلم، ومن ظلم ينافي العدل. ولو احترز العبد ما احترز فلا بد له من شهوة وغفلة وغضب. فوقوع المعاصي من ابن آدم أمر لازم له. وفي الصحيح، في صحيح مسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وفيه أيضا من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: لولا أنكم تذنبون لخلق الله قوما يذنبون يغفر لهم. فخلق الله عز وجل بني آدم على هذا النوع، فلو كان الناس لا يذنبون لشابه الملائكة. وهذه هي إشكالاتهم وسؤالهم لربهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحن لا نعصي قط؟ فلو كان الناس لا يذنبون لشابه الملائكة، والله عز وجل أراد خلقا آخر غيرهم. فوقوع المعاصي من العبد أمر ملازم له. ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الرسل والأنبياء تقع منهم صغائر الذنوب ولا يقرون عليها. وفي الكتاب المجيد: وعصى آدم ربه. حينئذ إذا أذنب العبد فليم على ذنبه، فلا عليه أن يتحرج من أصل وقوعه، فليبادر بالاعتراف بذنبه، فإن هذا يرضي الرب عز وجل عنه. ولا يجادل ليدفع عن نفسه المعرة ففيها سيقع. فمن أقر بذنبه واعترف أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. ومن جحد وجادل عن نفسه ليدفع عنها الملام أشبه عدو الله وعدوه. فإن أبانا لما وقع فيما وقع فيه وقال الله عز وجل له: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، لم يجادل عن نفسه ولم يذد عنها، بل اعترف بذنبه وألقى الملام عليها. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فأنزل الله عز وجل عليه التوبة واجتباه. لكن الشيطان لما خاطبه ربه بهذا: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ لم يرجع إلى نفسه باللوم، لكنه جادل عن فعله لئلا يكون من المخطئين، ونافح عن نفسه فرجمه الله عز وجل، فر من المعرة ففيها وقع، فر من الإيمان إلى الكفر، ومن الرضا إلى السخط، وكان قوادا لكل مجرم أثيم. فإذا عوتبت أو حوققت على فعل فلا تكذب، لا ترغ روغان الثعالب، لا تجادل، فإن الله يعلم ما في نفسك، تستخفي من العباد لتخرج من سخطهم بجدل، يوشك الله عز وجل أن يسخط العباد عليك. ولنا في قصة كعب بن مالك أسوة: فر من السخط فاعترف بذنبه وأقر، ولم يجادل عن نفسه كما فعل أهل النفاق، ففر على الحقيقة من السخط إلى الرضا. سخط عنه النبي وأصحابه مدة، ثم أعقبه الله الرضا عنه من ربه ومن نبيه ومن أصحابه، وخلد الله ذكره في كتابه. لكن المنافقين سخط عنهم وأسخط عنهم نبيه وأسخط عنهم المؤمنين، ولحقتهم اللعنة إلى يوم الدين. فإذا عوتب فلا تفر، إذا رد عليك فلا تجزع، فإن الذنب من أصلك وهو ملازم لك. دع عنك الكذب، دع عنك الروغان، فإن الله عز وجل بالسر أعلم، وهو الذي يملك قلوب العباد. وقد قال صلى الله عليه وسلم معلما وناصحا لعائشة رضي الله عنها في الحادث الجلل الذي مر بالمؤمنين في حادث الإفك، قال لها: إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب، تاب الله عليه. فانظر كيف أرشدها إلى الاعتراف بالذنب لو فعلت، وبالتوبة إلى الله عز وجل، ولم يرشدها إلى خلاف هذا. فاعلم أيها العبد أنك بين يدي الرب وتحت سمعه وبصره، فإن خفيت ذنوبك عن الناس وإن خرجت من سخطهم بعذر فلن تخرج من سخط الذي يعلم بعذر. لو شكن الله عز وجل أن يسخط عليك ويسخط عليك الناس. فمن أحب نفسه على الحقيقة لم يجادل عنها ويعلم أنها خائنة
لها في السر أهواء وأدوية باطنة، ويعلم أن الله عز وجل به أرحم حين شرع له ما شرع من التوبة ليغفر له الذنب. فمن تاب أشبه الأب، ومن لم يتب أشبه العدو، فليختر العبد لنفسه ما اختار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.